الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد إخواني في الله، فقد زارنا في هذه الليلة المباركة التي نسأل الله خيرها ونعوذ به من شرها شيخنا الفاضل أبو عبد الله عثمان السالمي حفظه الله تعالى ورعاه، فيسرنا في هذا المقام أن نرحب به وبرفقته الكرام وأن نرحب بكم جميعا ونقول لكم حللتم أهلا ونزلتم مكانا سهلا، طبتم وطاب أمشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم من عباده وأوليائه الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإن شاء الله سبحانه وتعالى ستكون المحاضرة بعد أداء السنة الراتبة وبعد أداء الأذكار، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، له الحمد في الأولى وله الحمد في الأخرى على ما تفضل به علينا من هذا بهذا الاجتماع، أن اجتمعنا في بيت من بيوت الله تعالى لنتذاكر العلم والخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم من فضله. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فهذا المسجد المبارك مسجد الخير في صنعاء حرسها الله، مسجد مبارك من زمن قديم، والفضل في هذا لله، يجتمع فيه أهل الإسلام طلبة العلم، وهكذا في أوقات متتالية ومتتابعة، والخير يتجدد ويزداد كل خير كل وقت للتعلم. فجزى الله القائمين على هذه على هذا المسجد وهذه الدار، دار العلم، وعلى رأسهم الشيخ المبارك محمد صالح الصوملي عافاه الله، بارك فيه وفي وقته وأهله وماله، فهو من طلاب شيخنا الوادعي القدماء والنبلاء الذين قضوا حياتهم أو أكثر حياتهم في طلب العلم والدعوة، والفضل في هذا لله وحده. فنسأل الله للجميع القبول والإحسان والفضل، أن يختم لنا ولكم للشيخ بالحسنى. إخواني في الله، الأعمار تمضي وتنقضي، فإذا لم يقم الإنسان بما ينبغي أن يقوم به أضاع نفسه. ومن أعظم الطرق إلى الرفعة في الدنيا والآخرة وإلى الفوز في الدنيا والآخرة تعلم كتاب الله وتحفظ كتاب الله وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد خير الدنيا والآخرة فعليه بتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا جل وعلا يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والذين أوتوا العلم درجات، فالمؤمنون رفعاء عند الله في الدنيا وفي الآخرة، والمؤمن العالم فوق المؤمن الذي ليس بعالم. أي نعم، فالمؤمن العالم فوق المؤمن الذي ليس بعالم، وكله درجاته. والمجاهد الذي هو يجاهد في سبيل الله ويدافع عن دين الله درجته كذلك أرفع من الذي لم يجاهد. فالمؤمنون درجات عند الله، فينبغي للعبد أن يسلك الطريق التي يفلح فيها في الدنيا والآخرة. فلأهمية العلم جاءت أوامر بطلب العلم في القرآن والسنة كثيرة، وأول ما تتعلم معرفة ربك سبحانه وتعالى وصفاته وتوحيده بأنواعه الثلاثة. فإذا تعلمت ومت على هذا العلم المبارك صرت من أهل الجنة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. هذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر للأمة أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم لهذه الأمة. وهكذا أيضا ذكر العمل بعد العلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين. ولهذا البخاري يستنبط من هذه الآية قال: باب البدء بالعلم قول القول والعمل. والبخاري دقيق، يعني الفقه يغوص في معاني دقيقة رحمه الله. فمن قرأ صحيح البخاري وتمعن فيه يجد علما كثيرا وفقها غزيرا، فرحمه الله رحمة واسعة. ففقهه في تراجمه، وزاد ربنا جل وعلا هذا الكتاب جمالا والكتاب إيضاحا، يسر بشرح الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله. ولهذا قيل للإمام الشوكاني إمام أهل اليمن في زمنه صاحب نيل الأوطار، قيل له: ألا تشرح صحيح البخاري؟ قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح الباري لا أحد يستطيع أن يأتي بمثل ما أتى به. وصدق رحمه الله، ففيه علوم جمة. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. الله أكبر. من مات وهو يعلم أن الله هو الإله الحق لا معبود سواه سبحانه، وأنه الإله المتفرد أيضا بالخلق والرزق، وأنه هو الخالق الرازق رب السماوات والأرض بيده ملكوت كل شيء، وهو العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وهو الكريم الذي ليس أحد أكرم منه، وهو الغفور وهو الودود وهو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى، هذا الإله المقدس العظيم الذي لا يستطيع أحد أن يبلغ وصفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى، إلهكم العظيم. من تعلم أوصافه ازداد له حبا وازداد له خشية وازداد له انقيادا سبحانه وتعالى. ولذلك أهل المعرفة بالله كالرسل والأنبياء إنهم خضعوا لله خضوعا عظيما وخشوا الله خشية كبيرة، فلهذا تجدهم كانوا يذكرونه بالليل والنهار ويجاهدون فيه بالليل والنهار سبحانه وتعالى لما يعلمون من عظمته. ولهذا يقول ربنا جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية العظيمة الكبيرة الخاضعة لربهم سبحانه وتعالى هم أهل العلم. العارفون بالله وبصفاته الكريمة وقدرته التامة على الخلق. ولذلك انظر النبي صلى الله عليه وسلم يمر على أبي مسعود الأنصاري، وأبو مسعود بيده صوت يضرب غلاما له أغضبه، فقال عليه الصلاة والسلام: أبا مسعود؟ قال: فلم أسمع ما يقول من شدة الغضب. فقال: أبا مسعود؟ فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبا مسعود، اعلم أن الله أقدر عليك مما أنت على هذا. انظر، يعلمه عظمة الله وقدرة الله وعلم الله بالخلق. اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من هذا، مما أنت على هذا. فقال: فخفت فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. أعتقه في الحال، لأنه وقع في نفسه من التعظيم لله والخوف من الله ومن هذا الذنب الشيء الكثير. فأعتق الغلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعتقه أو لو لم تفعل للفحتك النار. رواه مسلم. فانظر هذا التعظيم لله جل وعلا. النبي يخوفهم بالله، ما خوفه بسجن ولا خوفه بصوت، إنما خوفه بالله العظيم سبحانه وتعالى الذي يقدر على كل شيء. وهكذا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا ويقول: امرأة دخلت النار في هرة، دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري ومسلم. فانظر إلى هذه المراقبة من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الحيوان لا تظلمه، فالله قادر أن يعذبك كما عذبت ذلك المخلوق بغير حق، كما عذبت ذلك المخلوق بغير حق. فكلما كان الإنسان عالما بالله، عارفا بالله، ازداد لله خشية، وازداد لله خوفا، وازداد لله مراقبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني أعلمكم بالله وأخشاكم لله. أخشاكم لله، يأتيه أحد من الخوارج في ذاك الزمن ولم يكونوا ظهروا، وإنما كان رجلا مشاغبا. النبي صلى الله عليه وسلم وزع مالا وأعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعطي بعض الناس، فقال رجل: يا محمد، اعدل فإني أراك لم تعدل. قال: خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. إن لم أعدل فمن يعدل؟ إن لم أعدل فمن يعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ في رواية: أنا أتقاكم لله وأعلمكم بالله. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أخشى الناس لله، فلهذا كان يراقب على كل صغيرة وكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يرى الحسن بن علي رضي الله عنهما يأخذ تمرة من تمر الصدقة فيأخذها من فيه، قال الحسن: فأخذها بلعابها من فيا وضعها في تمر الصدقة. فقال رجل: يا رسول الله، ما لك ولهذا الغلام تمرة؟ وإيش تكون؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن آل البيت لا تحل لنا الصدقة. انظر مراقبة إلى التمرة، أنه ما يريد أن يأخذها حتى لا تكتب في سجل المخالفات الشرعية، مع أن الغلام لا ذنب عليه، لكن الأب مسؤول عن أولاده ألا يأكلوا الحرام، بل يعلمهم كيف يأكلون الحلال وكيف يتحللون. نعم، بارك الله فيكم، نعلم أولادنا المراقبة لله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعك بشيء لم ينفعك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. انظر يرحمك الله إلى هذه التوجيهات النبوية لهذا الغلام الصغير، يعلمه العقيدة. الآن بعض الآباء للأسف يأخذون بعض أبنائهم إلى القبور ويقول سلسل ذلك الشيخ أن يرزقك الحفظ ويرزقك الرزق العظيم، وكل من تراب القبر وكل من تراب الله، ماذا هذا؟ بركة بركة. لا إله إلا الله. أين أنتم من النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ولده أن يتعلق بالله؟ الولد الصغير ابن عمه، يا غلام احفظ الله يحفظ. ما معنى احفظ الله؟ احفظ دين الله، احفظ ما ينفعك في دينك حتى يحفظك الله من الزلل والفتن والمحن، ويحفظك أيضا من الشياطين. نعم، رجل يصفع، معاوية بن الحكم جارية له تركت الذئب أكل شاة من شياهها ثم ندم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سككت هذه الجارية، قال أتيني بها، فجاء بها، فقال عليه الصلاة والسلام الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. انظر النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس والصغار والكبار والنساء التوحيد، لينقذهم من النار، لينقذهم من الهلاك. فيا أمة الإسلام، لو عظمنا الله وتعلمنا ما يجب علينا نحو الله، ربما تفنى أعمارنا وما بلغنا حد العلم التام الذي يكون في صفات الله وفي صفات وعظمته جل وعلا. رجل يقرأ قل هو الله أحد، كان على سرية، على سرية من السرايا، فكان أخيرهم وكان يأمهم، فكان يقرأ سورة ويقرأ قل هو الله أحد خلفها، فقالوا إما أن تقرأ بقل هو الله أحد تكتفي بها، وإما أن تقرأ بسورة أخرى وتكتفي بها، لماذا تجمع بين سورة في ركعة؟ فقال أنا أحب ذلك، إن تريدون أن أؤمكم وإلا نظرتم غيري. فلم يرتضوا غيره لأنهم يرونه أفضلهم وهو الأمير، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن فلانا يفعل كذا وكذا، قال أتوني به، فجاء فقال لما تصنع هذا؟ فقال يا رسول الله إنها صفة الرحمة وإني أحبها وأقرأ بها. فقال أحبك الله كما أحببتها، وفي رواية أدخلك الله الجنة لحبك إياه. انظروا يا عباد الله، هؤلاء الصحابة كيف كانوا يفهمون القرآن ويتعلمون التوحيد. قل هو الله أحد، أي لا أحد سواه يستحق الألوهية والعبودية سبحانه وتعالى، أحد، لا أحد هو أفضل منه ولا أكبر منه ولا أعظم منه، فهو الإله الذي يستحق العبادة، الصمد الذي لم يلد ولم يولد. نعم، هو الواحد في ذاته، هو الواحد الذي يستحق العبادة وحده جل وعلا، وهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، تصمد إليه الخلائق بحاجاتها، وهو الغني عنهم، لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى طعام وشراب لكمال قيوميته سبحانه وصمديته جل وعلا. وقيل هو السيد الذي كمل في سؤدده، والرب الذي كمل في ربوبيته، فهو سبحانه وتعالى جمع كمال الصفات في هذا الاسم سبحانه وتعالى. أيها المسلم الكريم، أنت إذا تعلمت، انظر، يعني لو نظرنا إلى بعض معاني القرآن كثير منها لا نعرفها، ونحن نقرأ ربما السورة كذا كذا في اليوم وفي الشهر وفي الأيام، لكن كثير منها لا نعلمها. لماذا؟ لأن لم نتفقه للأسف. لو كانت رسالة من ملك إلى أحدنا وبعض الكلمات ما فهمها لذهب عند المستشارين والعقلاء، إيش يريد الملك مني؟ إيش يريد القاضي مني؟ ما معنى كلماته؟ وهذا ملك الملوك ينزل إلينا رسالة على محمد صلى الله عليه وسلم ويأمر الناس بتعلمها والتفقه فيها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كثير منا ممكن ما يعرف أقصر سورة، أو من أقصر السور لا يعرف معناها. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لو قلت له ما معنى الكوثر؟ قال والله ما أدري. ولو قلت له ما معنى شانئك هو الأبتر؟ قال والله ما أدري. هذه سورة فيها الشرف لمحمد عليه الصلاة والسلام، وبشارة له بأن الله سيعطيه الكوثر وهو الحوض، وقيل الكوثر ميزابان من الجنة يغتان ويصبان في حوض محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا شانئك بمعنى مبغضك الذي يبغضك والذي يحاربك يا محمد فهو المنقطع والأبتر. نعم هذه معاني كثير منا لا يعرفها، وهكذا غيرها من السور ومن الكلمات. نعم أمة الإسلام، فنحن نحتاج أن نتفقه في القرآن. الله يقول لنبيه الكريم وهو يوحى إليه بالليل والنهار: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. لم يقل له قل ربي زدني أموالا أو أبناء أو نساء أو عشيرة أو لا، وقل ربي زدني علما، يدل على شرف العلم وعلى أهمية تعلم العلم وعلى أهمية المبادرة في العلم يا أمة الإسلام. والله لا رفعة لنا إلا بالعلم الشرعي، لا عز لنا ولا كرامة إلا بتعلم القرآن والسنة النبوية على أيدي علماء منا، علماء أهل السنة، نتفقه كما تفقه أئمتنا من قبلنا. نعم كما تفقه الصحابة الكرام وكما تفقه التابعون لهم كالزهري ومحمد بن سيرين وأئمة الإسلام. نعم والله، فهم صاروا في عز وكرامة بسبب علمهم وبسبب إخلاصهم وبسبب اجتهادهم وجهادهم، كل ذلك جمع الله لهم صفات الخير. فمن أراد أن يرتفع في الدنيا والآخرة كما سمعت فعليه بالعلم. الله يقول عن أهل العلم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ما قال شهد الله والمسلمون، لأن من المسلمين من لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لكن هو يستشهد سبحانه وتعالى على هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، هي أعظم كلمة وأحسن كلمة وأرفع كلمة، وهي كلمة التقوى. أن استشهد على هذا بنفسه أنه لا إله إلا هو، والملائكة العظام والكرام يشهدون على هذا، ولا يستشهد على ولا يستشهد العظماء إلا على شيء عظيم، إلا على شيء عظيم. وهكذا أهل العلم الذين هم عارفون بهذه الكلمة وعالمون بمعناها والداعون إليها والذابون عنها، والذين يردون على أهل الشرك والإلحاد والضلالات، استشهد الله بشهادتهم، يدل على فضل العلم وفضل أهله أيها المسلمون. نعم، ألا تحب أن تكون من هذا الصنف العظيم والصنف المبارك من أهل العلم؟ نعم، فالعلماء ورثة الأنبياء، لم يورث الأنبياء دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم الشرعي. نعم ورثوا العلم، ولذلك جاء أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه جاء إلى أصحابه وهم في الخارج فقال لهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أيها الناس، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد النبوي. وهرع كثير من الناس يظنون بعضهم أنهم يوزعون الدراهم، يوزعون دراهم، فإذا بهم يأتون وأحد الصحابة يحدث الناس ويعلمهم، فقالوا: يا أبا هريرة، أين الميراث هذا؟ قال: هذا هو ميراث محمد عليه الصلاة والسلام، حدثنا وأخبرنا، قال رسول الله كذا، وقال رسول الله كذا، وسمعت رسول الله كذا. ونحن هكذا، لو أحد الناس يوزع دراهم في مساجد ممكن انقلبت عليه الحارات والدنيا كلها، وإذا يعلم الناس العلم ما يأتي إلا من رحم الله. فنحن نحتاج يا أمة الإسلام أن نجتهد، أن نثابر في طلب العلم الشرعي، نعلم أبناءنا القرآن. إذا نريد أن نكون خير الناس، ليس خير الناس بارك الله فيكم من كثر ماله أو كثرت زوجاته أو كثرت عشيرته أو كثر أبناءه، لا والله، إنما خير الناس من تعلم هذا الكتاب العظيم. هذا كتاب عظيم، من تعلمه عظم، ومن تركه خذل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصادقين. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وفي لفظ البخاري: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم تلاوته، تعلم معانيه، تعلم علومه، تعلم النطق به، هكذا أيضا علمه غيره، فهذا هو من خير الناس، هذا هو من خير الناس. ولذلك يقولون أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، هو تابعي، يروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو وغيرهما، يقول مكث يعلم الناس من زمن عثمان بن عفان من حين سمع الحديث إلى زمن الحجاج قريب من 40 عاما. نعم، انظر هذا الرجل الصالح يوقف نفسه لله، يوقف نفسه لطلاب العلم. فيا من تعلمت أوقف بعض وقتك، ما نقول كله كما وقف هذا الرجل، ولكن افعل ما استطعت فأنت على خير وبركة، أنت على خير وبركة. فعلمهم لله، لا تعلمهم من أجل الدنيا فقط، إن جاءت الدنيا فالحمد لله، ما جاءت فاحتسب الأجر من ربك سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آية خير من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث وأربع خير من أعدادهن، خير من أعدادهن من الإبل. هذا الحديث الصحيح، انظر، يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا غدوت إلى المسجد فتعلم آية، تتعلم معناها، تتفقهها، تتفهم معانيها، خير من أن تعطى آية، تعطى ناقة، أو تعرف قراءتها وتنطق بها النطق الصحيح، تقرأ آية أو تعلم آية، خير من ناقة. انظر لو أنك قرأت في اليوم والليلة يرحمك الله 100 آية، خير لك من 100 دجاجة؟ تقول لو 100 دجاجة خير كثير، لو عندي 100 شاة خير كثير، فكيف لو عندك تكتسب في اليوم 100 ناقة؟ ما يأتي شهر إلا وأنت من أغنى الناس يرحمك الله. اليوم ما ترى الأجر بعينك، وهذا ابتلاء لنا من الله، لينظر من الصادق والطالب للخير في الآخرة، ينظر من هو الذي عنده يقين أنه سيعطيه ربه هذا الثواب الجزيل، هذا الثواب العظيم. خير لك من ناقة، الآية خير من ناقة، وآيتين وأربع ومئة وألف آية تقرأها خير من 1000 ناقة. سبحان الله. نعم، نحن نفرح بأمور الدنيا، من يكرهها إذا جاءت بدون تعب؟ ولهذا الصحابة قالوا كلنا يحب ذلك، من الذي يأبى أن يعطى ناقة وهو يمشي إلى مكان قريب للعقيق؟ قال: لأن يغدو إلى المسجد فيقرأ آية خير من ناقة. غدا سترون إن شاء الله ثواب الآيات التي تقرؤونها في صلاتكم، تقرؤونها هذا في مساجدكم، في بيوتكم، التي تعلمونها أولادكم. فولدك يرحمك الله لو أنه مثلا قرأ في اليوم 10 آيات، ما رأيك؟ خير من أن يعطيك 10 ناقات ورب العزة. فكيف لو يقرأ في اليوم 500 آية؟ لك مثل أجره، لأنك السبب في وجوده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. رواهما مسلم في صحيحه. فولدك من كسبك، ولدك من كسبك، فحين تنفق عليه، وحين تحمله إلى المسجد، وحين تعينه على الخير، وحين وحين، لك مثل أجره. حتى لو لم يكن ولدك، أخوك أو أخاك، أو كان رجلا بعيدا أو صغيرا من مكان آخر، وأنت أيضا السبب في تعليمه والنفق عليه، لك مثل أجره أيضا. دل على الخير كفاعله، فتنشطوا. انظروا بعض الناس، انظر، لا أضرب لك مثلا، الناس الآن يفكرون بالشهادة الدنيوية، هذا يعلم ولده أن يكون طبيبا، من أجل ماذا؟ أن يرد عليه ماذا؟ إحسانا بأن يتوظف ويعطيه مالا ويعطيه كذا ونفقه، وربما أنفق الملايين حتى يتخرج الولد. والولد بعض الأحيان يطيع وبعض الأحيان يعصي، وكثير منهم ما ينفع أباه. نعم، ما ينفع أباه ولا أمه، للأسف يقول: يا ليتني المعاش يكفيني، المعاش يكفيني وانتهينا. والأب يا رجل والأم، قال الله سيرزقهم من مكان ثاني. هذا حاصل عند كثير من الناس للأسف. هذا الدكتور
أما المدرس في المدرسة قال والله ما معي إلا نصف معاش، والله ما معي إلا نصف معاش، أنا أولاده وأولادي. الله المستعان، هذا الذي أنفق عليك الآلاف ومئات الآلاف الآن تجازيه كما يجازى سينما، ما تطيعه ولا تلتفت إليه. فنقول بارك فيكم، إذا كان الآباء ينفقون على المدارس أو على التعلم الدنيوي تعلم دنيوي يبذلون جهودا ومحافظة، وإن لم يذهب ضربوه بالعصي، أي نعم نعطيك يا ابني وأفعل وأفعل. لكن في المسجد حتى وقت عطل المدارس ما هو مستعد يحفظ ولده ويرسل إلى دور العلم ودور والمساجد يعلمه القرآن يعلمه السنة يعلمه الخير إلا من رحم ربه. نعم، وما يشجعه بألف ولا بألفين بالعصا فينفر أكثر، لا، كما كنت تشجعه في الدنيا شجعه على أمر الآخرة، هذا الذي سيعطيك بإذن الله حسنات، ربك يعطيك حسنات بسبب هذا الخير العظيم والعميم. نعم، كم يقرأ الفاتحة في اليوم والليلة في صلاته لك مثل أجره، وهكذا يقرأ سورا أخرى. كنا نعرف شبابا في ونحن في طلب العلم عند شيخنا الواجعي رحمه الله، كنا نعرف أناسا يقرؤون القرآن في ليلة، والله يقرأ القرآن في ليلة، قل اللهم بارك. فهؤلاء يعني ظهر لآبائهم، ولهذا جاء عند الإمام الحاكم وجاء عند الإمام أبي داود صاحب السنن وعند غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن يلبس تاج الوقار، وفي رواية أبي داود وغيره يلبس تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس، ويلبس أبواه حلتان لا تقام لهما الدنيا، الدنيا كلها ما تساوي هذا اللباس. فيقولان يا رب بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن. الله أكبر، بأخذ ولدكم القرآن. نعم، أنت ترتفع درجات عالية بسبب قراءة ولدك، نعم تتحصل على كنوز عظيمة بسبب ولدك وبسبب من علمت وبسبب من أرشد، ربما أرشدته إرشادا فأنت دال على الخير كفاعلة. هنيئا، عندكم كنز عظيم وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلموهما وعلموهما أبناءكم ومن استطعتم من المسلمين، فإن الخير والبركة في ذلك. إن أردتم طريق السلامة وطريق الجنة هي هذه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا خبر يخبرك بأنك إن أردت طريق الجنة والطريق السليمة والطريق السعيدة والطريق المختصرة إلى الجنة فهذا طريقك، أن تتعلم القرآن والسنة عند من يحسن ذلك، عند من يحسن ذلك. ولهذا إذا وفقك الله لذلك فأبشر بالخير، أبشر بالخير. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه ثم أداه كما سمع فرب مبلغ أو عام سامع، رواه الترمذي وغيره. وبعض أهل العلم يقول هو حديث متواتر قد جاء عن 20 من الصحابة رضي الله عنهم. معنى هذا الحديث نظر الله امرأ بمعنى جعل الله في وجهه النظارة، جعل الله في وجهه النظارة والبهجة والسرور. نعم، حين يحفظ حديث محمد عليه الصلاة والسلام، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد بحمد الله كثيرا من أهل العلم وطلبة العلم كل بحسبه، كلما زاد الحفظ للحديث ترى في وجهه النور والبشاشة والبهجة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، سيماهم في وجوههم، هذه علامات جعلها الله سبحانه وتعالى لأهل الفضل والعلم. فنحن بحاجة أن نحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في آخر الزمان، فنحن في آخر الزمان كثرت الاشتغالات بعلوم الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، قليل من يتعلم علما دنيويا وعلما أخرويا. فنقول وفق الله طلاب الجامعات وطلاب الثانوية والمدارس أيضا إلى أن يحسنوا وأقل شيء أن يجمعوا بين العلوم الدينية والدنيوية. فكثير من المناهج فيها خير، فيها سبل السلام، فيها نيل الأوطار، فيها كذلك أيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التفاسير الجيدة، نعم ما ننكر، لكن كثير من النيات تغيرت للأسف. فتغيرت نيات كثير من طلبة العلم على أنهم يفكرون كيف يحصلون على الشهادات فقط، وكيف يحصلون على الوظيفة فقط. لا، أنت أولا انوي أن الله يرفع عنك هذا الجهل، وإن تيسرت وظيفة فالحمد لله، ما تيسرت الرزق ما ينقطع عنكم بإذن الله. وأيضا نريد منكم أن تنعشوا الجامعات وأن تنعشوا مدارسكم بالمحافظة على الصلوات والمحافظة على الأخلاق العالية والمحافظة على الصدق والأمانة، المحافظة على العفاف وغض البصر واجتناب الاختلاط وغير ذلك من المخالفات الشرعية. أن تكون مدارسنا مدارس إسلامية، ما في مانع أن نتعلم شيئا من الدنيا ونتعلم للآخرة، فلا تكون نياتنا فقط محصورة على دنيا. وآخر يقول لا، إذن ما بالله أتعلم هذا أو هذا. لا شك أن التعلم، تعلم القرآن والسنة، هذا هو الرفعة كما سمعت. ولكن كما قيل، ماذا ولو شيئا قليلا، حتى تجعل نصف العلوم لله، نصف علومك للآخرة. تعلم، فأنت لا تفكر كيف تأكل وكيف تعيش فقط. عندكم أيضا في اللغة العربية من ماذا في الجامعات، قطر الندى وكذلك ربما ابن عقيل وفي الثانوية، لكن نريد منكم معاشر الشباب ومعاشر الطلبة أن تحسنوا نياتكم، وأيضا أن تكون عندكم دعوة لله جل وعلا. أنت متعلم، أيقال هذا دكتور من الجامعة، لماذا أيضا أنت ما تجعل وتغير حياة بيتك؟ هم يعظمونك لأنهم يقولون أنت جامعي، لكن ترى أختك ما تصلي، لما ما ترى تأمرها بالخير؟ ترى أختك تخرج بدون حجاب، بدون نقاب، بدون يعني ماذا، حشمة، لماذا ما تأمرها بخير يا عبد الله؟ هذا العلم ربما يصير عليك حجة، يصير عليك وبالا يا عبد الله. نعم، فنحن بحاجة أن نغير من مجتمعاتنا التي فيها مخالفات شرعية وننبه الناس. ولهذا تجد بحمد الله الناس والعامة يعظمون ماذا، العلماء، ويعظمون طلبة العلم، حتى كما قلت لك ولو كان جامعيا أو ثانويا، تجد العامة يقول لك إذا قد ماذا، إذا جاء في الصلاة وما في إلا عامة، قالوا أنت جامعي تقدم صل بنا، أنت ثانوي تقدم صل بنا، أنت جامعي اخطب بنا في القرى وفي المدن. نريدك يا عبد الله أن تنعش نفسك، لا تقول أنا والله ما أفكر في الخطابة عمري. لا، نريدك أن تفكر كيف تنفع دينك، كيف تنفع أمتك، كيف تنقذ نفسك من ناجبات العلم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنت مسلم بحمد الله، لكن ينبغي أن نكون نشطاء في الخير، نشطاء في العلم، نشطاء في الدين. وهكذا البنات اللواتي يعلمن غيرهن من العاميات، يعلمنهن الحجاب، يعلمنهن الاستقامة، يعلمن ما يكون العلم حجة لنا علينا، نسأل الله العافية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. لماذا أنت تجعل القرآن حجة عليك؟ لأنك ما تطبقه، لأنك ما تستقيم كما أمرك ربك سبحانه وتعالى. بحمد الله هناك شباب من أهل الاستقامة في الجامعات وفي الثانوية صار لهم ما شاء الله دروس وخير ودعوة طيبة في مدارسهم وفي قراهم وفي، نحن ما ننكر، لكن نأسف أن كثيرا منهم مشغول ويفكر كيف ينجح وانتهينا، وإذا نجح في آخر السنة رمى بالكتب كلها خلف ظهره، والسنة الثانية يبدأ من جديد. لا، نريدك أن تحفظ العلم. وهكذا أيضا أبناؤنا كما سمعتم يواصلون في الخير، يواصلون في الخير. نعم، الإيمان يمان والحكمة يمانية، الحكمة يمانية والفقه يمان، لكن هذا تقول له ما معنى كذا وكذا من القرآن، قال حك راسه، مشكلة. أنا قال والله قرأتها في الثانوية وما دريت ما هي. يا عبد الله اتق الله، أنت نريدك أن تكون أسوة للناس وتكون قدوة حسنة للأمة الإسلامية. نعم بارك الله فيكم، الله يرفع بهذا الكتاب أقواما بسبب عملهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه الإمام مسلم عن عمر رضي الله عنه. لماذا يرفع به أقواما؟ بعملهم، بتفقههم، ويضع آخرين المعرضين عنه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم أن عن أبي واقد الليثي قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس إذ دخل ثلاثة نفر فواحد دخل في الحلقة زاحم الناس، وآخر استحيا فبقي خلف الحلقة، والآخر أعرض وذهب. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه قال: ألا أحدثكم عن النفر الثلاثة؟ انظر هؤلاء، خبر من السماء ينزل، ألا أحدثكم عن النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى. قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله. هنيئا للمزاحمين في حلقات العلم، هنيئا، ولو عوام يستفيد بركة العلم، ولو لم يعني يحفظ كثيرا بركة الخير، بركة العلم، استغفار الملائكة لك. أما أحدهم فآوى إلى الله، انظر كأنك تأوي إلى ملك، فهذا نعم المولى ونعم النصير هو الله. آويت لحلقة العلم، آواك الله. قال: وأما الآخر فاستحيا الله منه، ما أحب أن يزاحم يدخل في الحلقة، استحيا بقي خلفها، استحيا من النبي، استحيا من الحاضرين. وأما الآخر فأعرض الله عنه، سخط عليه سبحانه. هذا من الرجل كأنه مستغني عن العلم، وذهب بدون عذر شرعي، ما له حاجة في الذهاب، وكأنه أعرض استغناء عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان له عقوبة والعياذ بالله. فلا ينبغي للمسلم أن يعرض عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام أنه مبذول بين يديك، فتعلم واحمد ربك. كان العلماء والصحابة بعضهم يسافر مسيرة شهر من أجل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث واحد. قال الإمام البخاري: باب الرحلة في طلب العلم، هذا في كتاب العلم، باب الرحلة في طلب العلم. قال: ورحل جابر شهرا إلى عبد الله بن أنيس من أجل حديث واحد. وهذا الأثر وصله الخطيب وغيره فيحسن كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. فانظر، هذا صحابي بلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن جابر بن عبد الله أعلم من عبد الله بن أنيس وأفضل من عبد الله بن أنيس، لما علم أن حديثا عنده لم يسمعه من النبي اشترى بعيرا بمبلغ ويرحل من المدينة النبوية إلى الشام شهرا كاملا من أجل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوم القيامة يقاصص بين الناس، فليس لأحد أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة له عنده مظلمة حتى يقص، ولا يدخل أحد النار ولأحد وله عند أحد من أهل الجنة أو غيره شيء حتى يقصه عدل. هذا معنى الحديث. فهذا حديث يرحل شهرا يا عباد الله. أما أنت طرف صنعاء عندك مسجد الخير، دروس بالليل والنهار والحمد لله، كم ستخسر؟ حق 100 ريال، 100 ريال حق سيارة. يا عبد الله حافظ على دروس العلم. وهكذا كم دور حديث بفضل الله في اليمن نفعنا الله بها. نعم، نفع الله المسلمين في اليمن بهذه الدور المباركة من 50 سنة أو قريبا من ذلك، والفضل في هذا لله وحده سبحانه وتعالى. فعلينا أن نواصل الخير. فشيخنا مقبل رحمه الله وأثابه ورفع درجاته في الجنة كان هو المؤسس الأول لهذه الدور المباركة. انظر كم نفع الله بها في وقت قصير. نعم في وقت قصير. نعم بعض الجامعيين يبقى 15 عاما وربما ما يستطيع كما سمعت يخطب، للأسف ما يستطيع يخطب، وهذا الطالب يبقى في دور الحديث سنتين وسنة وثلاث صار خطيبا، صار يؤم الناس بالخير، وكلما جاء من زمن بدأ يتزود ولا يأتي عشر سنين وهو مجتهد مثابر إلا وقد نفعه الله، وربما صار يؤلف كتبا ويشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بركة نزلت عليكم يا أهل اليمن بسبب شيخنا مقبل رحمه الله. نعم يسره أن خرج إلى اليمن، وهذه كلها بفضل الله جل وعلا، وإنما كان الشيخ سببا لهذا الخير الذي انتشر في ربوع اليمن وفي غير اليمن. خرجت الدعوة السلفية المباركة من اليمن إلى خارج اليمن ونفع الله بها، فعليكم أن تواصلوا السير، أن تواصلوا السير خلف هؤلاء الأئمة. ونحن لا نقول قلدوا الشيخ مقبلا رحمه الله مقبلا، ولكن نقول اقتدوا به في العلم، اقتدوا به في السير. كان رحمه الله تعالى مجتهدا، وأنا جلست عنده كثيرا أكثر أو قريبا من 13 سنة والحمد لله. ماذا؟ هذا الشيخ كان حريصا على حفظ القرآن وعلى حفظ الحديث وعلى يعني التفقه، فكلما كنا نسافر معه ونحن في السيارة يقرأ علينا حديثا، أو يقول يا فلان ائتنا بحديث، أو مسألة نحو، أو مسألة كذا، وإذا جلسنا في مجلس ننتظر الأكل أتى بحديث أو مسألة، أو قال يا فلان حفظنا حديثا، وهكذا كانت مجالسه معمورة بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أو الناس حتى الضيف إذا جاءه من مكان بعيد ويضيفه ويجالسه ويؤنسه بعد الترحيب يقول له ما حكم كذا، ماذا تعرف عن كذا، إما يسأله في مسألة فقهية أو يسأله في مسألة نحوية أو يسأله في كذا. كنا مرة في المسجد وعندي صهري جاء من عثمة، وجلس صهري عامي ما يقرأ ولا يكتب، والشيخ رحمه الله هو ما يدري أنه لا يقرأ ولا يكتب، قال كيف تصلي صلاة السفر، أي لأنه مسافر، قال كيف تصلي صلاة السفر، انظر يسأله على حاجة تناسبه. فينبغي التعليم، يعني الشخص ما يستحي أن يلقي على إخوانه وعلى زملائه وعلى ضيوفه بعض الأسئلة. وهكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة تعليم، حياة خير، حياة ماذا، مدارسة. نعم، فنحن بحاجة إلى أن نكون بارك فيكم متعلمين عامرين أوقاتنا بالخير والحفظ والسداد، نسدد قارب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أخرى أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وشربوا وزرعوا، وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل ذلك من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، رواه البخاري ومسلم. انظر يرحمك الله، هذا الحديث يصور لك أن العلم بركة، مثل يعني الناس أمام هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأمام العلم النافع مثل الأرض، مثل الأرض. منهم من يستطيع يتقبل العلم ويحمل العلم ويفقه الناس، فهذا كالأرض الطيبة التي نزل عليها الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وكان بعض الناس يحفظ لكن ما يفقه كثيرا، فهذا فيه خير أيضا كثير، قد يسمعه غيره ويحفظ منه غيره. وهكذا كان شيخنا رحمه الله، كان يجتهد من يعني مع شدة بعض الأحيان مرضه وهو يراجع الكتب لطلابه، وكان كذلك بارك فيك يوجههم افعلوا كذا وافعلوا كذا، وهكذا يهتم بأمر النساء، بأمر النساء ويشجعهن بالكلام وبما يقدر عليه. نعم النساء نصف المجتمع، نصف المجتمع، فيحتاجن أيضا إلى أن يتعلمن القرآن والسنة على الطريق الصحيحة ويعلمن أخواتهن. فأعداء الإسلام الآن هم حريصون على أن يضلوا بناتنا، وانظروا كم جمع يعني منظمات تحضر إلى بعض البلاد الإسلامية ولا يختارون إلا البنات الشابات والجميلات ويوظفوهن. إذن إيش وراءكم إلى هذا الغزو؟ الغزو الضار. نعم يريدون أن يعطونا فلوسا، هم والله ما هم حول أن يعطوك فلوسا لسواد عينك أو بياض وجهك، وإنما يريدون أن يأخذوا يعني أحب شيء إليك وهي ابنتك وهي بنات المسلمين. للأسف انتبهوا واحذروا، فعلموا أولادكم وبناتكم الخير. نعم وكما قلنا نحن بحمد الله في اليمن الناس يحبون الخير ويحبون العلم، ولكن بعض الأحيان القات يتر يعني بعض الناس ما يدخل بعد العصر خشية أن يمتنع من القات. الله المستعان. يا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، ورقة تقطعكم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقطعكم عن العلم النافع، تشغلكم عن الخير عن القرآن. يا عباد الله اجتهدوا اجتهدوا وإن شاء الله يفتح الله عليكم. نعم يفتح الله عليكم. فنحن بحاجة أن نثابر وأن نجتهد في الخير وأن نسارع إلى العلم والتعليم. نعم والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم. لأن يهدي الله بك رجلا ما يصلي فصلى، رجلا كان منحرفا يعبد القبور ويذبح للقبور ويفعل ويفعل، هداه الله على يديك، دعوته إلى التوحيد، إلى تعظيم الله وحده، إلى أن يكون مستقيما، وأنت السبب لك مثل أجله، خير لك من أن تعطى الإبل الحمر. وهكذا لو أن امرأة متبرجة وهداها الله على يديك أو على يد بنتك وامرأتك كان لك مثل أجورهن. أنت أيها المسلم الكريم كن مفتاح خير مغلاق شر. نعم فعلينا أن نسارع في الخير، وبعد ذلك بركة العلم ليس بعدها بركة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له بعد موته. أذكر أن شيخنا مقبلا رحمه الله لما خرج الصحيح الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، هذا كتاب عظيم فيه من العلم الشيء الكثير، رحم الله شيخنا وكان يقتدي في كثير من تراجمه بالبخاري، فقال هذا خير لي من كذا كذا ولد، هذا هو الولد الذي لا يموت بإذن الله، ممكن هذا الكتاب يبقى مئات السنين، علم أبي هريرة 1400 سنة، وأنتم تقولون قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال ابن مسعود كذلك، قال ابن عباس رضي الله عنه، كم لهم من حين ماتوا يرحمكم الله، وما زالت الدعوات لهم والنفع للمسلمين من ذلك الوقت إلى اليوم. وهكذا صحيح البخاري 1200 سنة أو قريبا من ذلك، والناس يدعون للبخاري ويدعون للإمام مسلم ولأبي داود. يا إخوة العلم ثمرته كبيرة فوق ما نتصور. نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يفقهنا ويفقه آباء مجتمعاتنا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تحفظ علينا ديننا وتحفظ علينا بلادنا وتبارك لنا في مساجدنا وفي دور علمنا وللمسلمين. اللهم فقه المسلمين في دينهم وادفع عنا وعنهم كل ضير، إنك أنت السميع العليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والله أعلم.